الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تجدد عزمها التوصل إلى اتفاق جيد وقوي، وتدعو واشنطن لاتخاذ خطوة واقعية. متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي رفضا لمرشح رئاسة الحكومة وسط تحذيرات من تحركات مشبوهة. هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف القاعدة الأمريكية في الحسكة شرقي سوريا. وبشرى زعنيان تحييكم من جديد وتقرأ عن حضراتكم تفاصيل الأنباء. استعرض وزير الخارجية الإيرانية في اتصال هاتفي بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي آخر تطورات مسار محادثات رفع الحظر وكيفية المضي قدما بملف المحادثات، وأكد أمير عبداللهيان عدم وجود أدنى مجال للشك في إرادة إيران للتوصل لاتفاق جيد وقوي ومستقر، مضيفا أنه لو اتخذت أمريكا خطوة واقعية بهذا الاتجاه فسيكون الأمر متاحا للجميع. وقال إن أمريكا تزعم دائما أنها تريد التوصل لاتفاق، وعليها أن تظهر ذلك عمليا في نص الاتفاق وتطبيقه. بدوره صرح جوزيف بوريل بأن طهران أظهرت حتى الآن إرادة إيجابية وجادة في التفاوض، وحان الوقت لبلوغ المفاوضات النتيجة المرجوة. قدم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب ما أسماها أزمة خطيرة، فيما ردت طهران أن لها أيضا أفكارها الخاصة سواء من حيث الجوهر أو الشكل لإتمام المفاوضات. للمزيد حول هذه التطورات نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
هذه ليست أول محاولة يقوم بها السيد جوزيف بوريل أو من خلال مساعده إنريكي مورا لحل العقد الأساسية التي تحول دون الوصول إلى اتفاق نووي بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في هذه المرحلة قدم مسودة شبه متكاملة طبعا من المنظور الأوروبي الأمريكي وليس من المنظور الإيراني. فيما يتعلق بأهم النقاط، أنه يشير إلى القضايا الأساسية التي تتعلق بالنووي ولا تتعلق بقضايا إضافية كما أشار هو، وقال الآن ليس وقت التطرق إلى قضايا إضافية مثل موضوع الصواريخ الباليستية، موضوع حقوق الإنسان، موضوع توسع إيران الاستراتيجي في المنطقة. يعني أكد جوزيف بوريل أنه هذه هي العقبات الكاداء اللي منذ البداية ركزت عليها أمريكا. الجانب الإيراني كذلك قال السيد باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين منه، نحن كذلك عندنا بعض المقترحات خصوصا فيما يتعلق بالضمانات، هذا أكيد، ورفع كل عقوبات، كما أكد مرة أخرى خلال مكالمته الهاتفية السيد إبراهيم رئيسي مع السيد ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، أنه أهم شروطنا هو أن ترفع كل عقوبات. أنا أتصور الآن قيد الدرس والتدقيق، ولنرى كم ستتطابق اقتراحات أو ما يسمى بورقة جوزيف بوريل في المضمون والجوهر والشكل مع مقترحاتنا. إذا حقيقة أمنت القسم الأعظم وكما هو عبر عنه بالتوافق المرحلي أو التوافق التكتيكي في القضايا الأساسية وتؤجل القضايا الأخرى، ولكن لا يوقع على اتفاق متكامل إلا أن بعد أن ننتقل من المرحلة التكتيكية أو رفع العقوبات الأساسية إلى المرحلة الاستراتيجية، التوقيع بعد رفع كل العقوبات.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استعداد طهران للتعاون مع المجتمع الدولي للخروج من أزمة الطاقة العالمية ولمواجهة تهديد الأمن الغذائي. وقال أمير عبداللهيان خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الثمانية في بنغلاديش أن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع دول الجوار ولا سيما الدول الإسلامية هي من أولويات إيران في سياستها الخارجية، مؤكدا امتلاك البلاد إمكانيات عديدة يمكن وضعها في خدمة التنمية الاقتصادية المشتركة. وبشأن الحظر الأمريكي الأحادي قال أمير عبداللهيان أن إيران تسعى للمضي قدما في تحقيق تطور بالاعتماد على قدراتها الداخلية. قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن عائدات تصدير البلاد للغاز بين شهري آذار الماضي وتموز الحالي بلغت نحو 4 مليارات دولار، وهي ما تعادل تقريبا إيرادات العام السابق بأكمله. وأشار أوجي كذلك إلى إبرام عقود بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في إيران. ووقعت إيران وروسيا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تشمل استثمار موسكو 40 مليار دولار في تطوير حقلي كيش وبارس الشمالي وزيادة إنتاج حقل بارس الجنوبي وتطوير 6 حقول نفطية إيرانية. أفادت قناة العالم الإخبارية نقلا عن مصدر مطلع بوصول قائد فيلق القدس في قوات حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني للعاصمة العراقية بغداد. وقال المصدر أن العميد قاآني التقى عددا من قادة الكتل السياسية، ومن المقرر أن يجتمع أيضا خلال زيارته بكبار المسؤولين العراقيين، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في سياق اللقاءات الدورية بين مسؤولي إيران والعراق. اقتحم العشرات من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وتحدثت تقارير خبرية عن انسحاب قوات الأمن أمام المتظاهرين الذين وجدوا الطريق معبدا لاقتحام المبنى، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى الانسحاب من هناك. بدوره حذر بيان للإطار التنسيقي من تحركات مشبوهة تحث على الفوضى وضرب السلم الأهلي، متهما حكومة الكاظمي بالتنصل عن واجبها ومطالبا إياها باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام. وجاء في نبأ لاحق أن المتظاهرين انسحبوا من البرلمان تلبية لدعوة أطلقها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل للاستهداف بقصف صاروخي، وحسب مصادر أمنية عراقية أن محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض فجر اليوم لقصف بصاروخين، ما ألحق أضرارا مادية بعدد من المركبات المدنية في المنطقة. من جهتها تبنى الجماعة سرايا أبابيل في مقطع فيديو مصور استهداف قاعدة زيليكان التابعة للقوات التركية في بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى شرقي الموصل، وكذلك استهداف القاعدة العسكرية في باروخ وسيري التابعة للجيش التركي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
أعلنت جماعة سرايا أبابيل العراقية مسؤوليتها عن الهجوم على معسكر تركي شمال العراق، حيث قتل جنديان تركيان جراء قصف بطائرة مسيرة وصواريخ غراد استهدف قاعدة باروخي داخل الشريط الحدودي العراقي. وبثت الجماعة مقطع فيديو تبنت مسؤوليتها عن استهداف القاعدة، وقالت أنها ردا على المجزرة التي ارتكبتها تركيا في مصيف برخ بمحافظة دهوك. وكان محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل شمالي العراق تعرض لهجوم صاروخي صباح اليوم أدى لإضرار مادي دون خسائر بشرية. على صعيد آخر، التقى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الحاج إسماعيل قاآني عددا من قادة الكتل السياسية العراقية. وكان الضيف الإيراني زار العراق اليوم لبحث الملفات السياسية في العراق والمنطقة. على صعيد ثان، طالبت شخصيات سياسية وحكومية المتظاهرين الالتزام بالشروط القانونية للتظاهر وعدم الانخراط في أي سلوك يهدد السلم المجتمعي. وكان متظاهرون يرتبطون بالتيار الصدري هاجموا المنطقة الخضراء واقتحموا بناية مجلس النواب وعدد من الدوائر الحكومية فيها. بنفس السياق، دعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم المتظاهرين العراقيين إلى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فيما حمل الإطار التنسيقي حكومة الكاظم المسؤولية الكاملة عن الانفلات الأمني الذي سببته إجراءات الحكومة. وقال الإطار أنه بعد أن أكملت قوى الإطار الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية وقدمت بالإجماع مرشحا مشهودا له بالكفاءة والنزاهة، رصدت تحركات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي. وأضاف الإطار أن انسحاب القوات الأمنية وعدم قيامها بواجبها والسماح للمتظاهرين للدخول للمؤسسات الحكومية يثير الشبهات بشكل كبير، وعليه فإن الإطار يحمل حكومة تصريف الأعمال المسؤولية الكاملة عما يجري. كما خاطب رئيس كتلة دولة القانون المتظاهرين طالبا منهم الانسحاب من البرلمان والمؤسسات الحكومية وعدم تجاوز شروط التظاهر السلمي، مطالبا الحكومة بأداء دورها في حفظ سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية. محاولات خلط الأوراق وأثارة الشارع للتظاهر بعد تعيين مرشح لرئاسة الوزراء تكشف بوضوح أن المعترضين لا يريدون للحكومة أن ترى النور. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية جنوب الحسكة شرقي سوريا لهجوم بعدد من القذائف الصاروخية، وأفادت مصادر محلية بأن صاروخاً استهدف مدرج الطائرات داخل القاعدة الواقعة بمحيط مدينة الشدادي، فيما استهدف صاروخان آخران مساكنها. وعقب هذا الهجوم حلقت المروحيات والمقاتلات الأمريكية بالمنطقة وألقت عدداً من القنابل المضيئة في محيط القاعدة. وكان جيش الاحتلال الأمريكي قد عزز قواعده المحيطة في مدينة الحسكة قافلتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية. هذا وأعلنت تركيا أنها قد تبدأ عمليتها العسكرية في سوريا بأي لحظة، فيما أكدت سوريا استعدادها لمواجهة أي عدوان محتمل. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. إصابة جندي صهيوني خلال مواجهة بالقدس ودعوات فلسطينية للرباط في المسجد الأقصى. واشنطن تتنصل عن وعودها بفتح تحقيق مستقل بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية أبو حقلة. موسكو تحذر من مغبة استخدام كييف أسلحة غربية بعيدة المدى في قصف أراضي روسيا. وإلى التفاصيل. أصيب الجندي صهيوني إثر رشقه بالحجارة خلال المواجهات التي شهدتها بلدة أبو ديس شرقي القدس. جاء ذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة المذكورة، حيث تصدى لها الفلسطينيون بالزجاجات الحارقة والحجارة ووقعت مواجهات عنيفة بين الطرفين. كما اعتقلت القوات الصهيونية 7 فلسطينيين خلال حملة مداهمات شملت مناطق بالقدس والضفة. إلى ذلك انطلقت دعوات فلسطينية للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه عبر المشاركة الواسعة بصلاتي الفجر والجمعة بالمسجد الأقصى الجمعة المقبل وتحت عنوان القدس عربية إسلامية. دعت ما تعرف بمنظمات أمناء جبل الهيكل إلى تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين المتطرفين خلال الأيام القادمة، وذلك في ذكرى ما يعرف بخراب هيكلهم المزعوم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تكثيف للاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك خلال الأيام القادمة، هذا ما دعت إليه ما يعرف بمنظمات أمناء جبل الهيكل عناصرها في ذكرى ما يعرف بخراب هيكلهم المزعوم.
الاحتلال يستهدف المسجد الأقصى بمجموعة من الإجراءات، والاقتحامات هي أحد هذه الإجراءات التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تغيير واقع ووجه هذه المدينة. والدعوات إلى مزيد من الاقتحامات في المسجد الأقصى هي اعتداءات ومزيد من الاعتداءات على حقنا كمسلمين، على حقنا في هذا المسجد الأقصى.
وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تواصل قوات الاحتلال أعمال التخريب والتدمير للمسجد القبلي والإرث الإسلامي الذي يمتد منذ مئات الأعوام، فيشهد هذا المصلى تكسير النوافذ التاريخية الإسلامية، ولا يختلف الوضع للأبواب الرئيسية وكذلك الجدران وأعمدته الشاهدة على الفتحات الإسلامية والصامدة أمام رصاص وقنابل قوات الاحتلال.
كل هذا بهدف إظهار أن هي صاحبة السيادة في المكان، وهي التي تقرر كيف ومتى ومن يقوم بالإصلاح وبالترميم. هذا جانب. الجانب الآخر، أكيد سلطات الاحتلال تريد أن ترى مصليات المسجد الأقصى المبارك تتهالك، تتهاوى، تتساقط حجارتها وتهدم. لم تخفي سلطات الاحتلال أهدافها السوداء بحق المسجد الأقصى المبارك، وبأنها تريد أن تبني في ذاك المكان هيكلا أسطوريا تدعي وجوده في زمن من الأزمنة.
ومع منع الاحتلال الإسرائيلي لأعمال الترميم تتواصل أعمال الحفريات بمحيط وأسفل المسجد الأقصى، مما أدى إلى انهيار بعض من حجرته وتشقق لباحاته الطاهرة.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمصلى القبلي لقربه من باب المغاربة لأطماعه، وأيضا لصالح قطعان المستوطنين الذين يأتون وبشكل يومي في الصباح والمساء مرورا من هذا المكان، فهو معني جدا بالمسجد القبلي، لذلك يستهدفه بكل هذه الإجراءات.
كشفت عائلة الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عقلة عن امتناع وزير الخارجية الأمريكي خلال لقاء معهم بواشنطن التعهد بإجراء تحقيق مستقل في استشهاد ابنتهم. وقالت عائلة شيرين إن بلينكين أقر بمخاوفها من افتقار التحقيقات للشفافية، لكنه لم يعطيها وعودا بإجراء تحقيق أمريكي مستقل. وأعلنت واشنطن أن أبو عقلة أصيبت على الأرجح بنيران إسرائيلية، لكنها ادعت عدم توفر دليل على أن قتلها كان متعمدا. واغتالت قوات الاحتلال أبو عقلة أثناء تغطيتها عملية عسكرية للجيش الصهيوني بمخيم جنين في آيار الماضي. حذرت موسكو من عواقب أكثر خطورة في حال استخدام القوات الأوكرانية الأسلحة الأمريكية أو الغربية بعيدة المدى في قصف الأراضي الروسية. إلى ذلك أعلنت الدفاع الروسي القضاء على 200 جندي أوكراني في نيكولايوف، وقالت إن قواتها قصفت وبأسلحة عالية الدقة مواقع تمركز الجيش الأوكراني بمدينة نيكولايوف، وتمكنت أيضا من تدمير أكثر من 20 وحدة من المركبات المدرعة والخاصة. وحسب الوزارة تم تدمير رادارات راجمات للصواريخ بدونيتسك ونيكولايف، فيما أصابت غارات الطيران مستودعات للأسلحة والذخيرة. هذا وأعلنت سلطات منطقة خيرسون عزمها إجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا رافضة أي تدخل أجنبي. افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مدينة إسطنبول مركز التنسيق المشترك للحبوب بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة. وقال أكار إن مركز إسطنبول لتنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية مهم للأمن الغذائي العالمي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
يبدو أن ملف الحبوب قد شارف على الانتهاء بعد حل معضلة نقلها. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار افتتح في مدينة إسطنبول مركز التنسيق المشترك للحبوب بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة. وقال أكار إن مركز إسطنبول لتنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية مهم للأمن الغذائي العالمي. وأوضح أكار أنه سيتم تأمين خروج سفن الحبوب من الموانئ من خلال التنسيق مع تركيا والأمم المتحدة بمشاركة روسية وأوكرانية، مشيرا إلى أن الاتفاقية مستمرة لمدة 120 يوما وسيتم تمديدها عند الحاجة.
تمشيا مع الظروف الحالية أصبح من الضروري إنشاء ممر بحري من أجل التسليم الآمن لأكثر من 25 مليون طن من الحبوب المنتظرة في الموانئ الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة في فترة زمنية قصيرة. في الوقت الحالي يتواصل التحضير والتخطيط لأولى السفن المحملة بالحبوب التي ستغادر الموانئ الأوكرانية.
في السياق نفسه أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق الذي وقع بوساطة تركية ويسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور. وأضافت أنه يجب أن تنطلق عملية تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا بشكل متزامن. أما البحرية الأوكرانية فقد أعلنت هي الأخرى أن موانئ أوديسا وتشورنوموريسك ويوجني المخصصة لتصدير الحبوب تستأنف عملها بعد هذا الاتفاق. وأتى ذلك بعد أن اتهم الجيش الأوكراني روسيا بقصفها 230 ألف هكتار من محاصيل القمح في مقاطعة ميكولايف جنوبي البلاد. وأضاف أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية على أهداف في ساحل البحر الأسود قرب مدينة أوديسا وفي ميكولايف.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الصين ستكون الهدف التالي للغرب بعد روسيا في قائمة الأعداد أو في قائمة الأعداء، معتبرا أن الدول الغربية لن تتردد في فرض عقوبات على أي دولة تثير الإزعاج. وأضاف لافروف أن حلف الناتو يحدد أعداءه بالترتيب، روسيا رقم واحد والصين في المرتبة الثانية، مؤكدا أن الغرب يريد معاقبة أي دولة لا تريد الانصياع لقواعده، وأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تستطيع تجميد الأصول المالية لأي دولة تعدها مزعجة بالنسبة إليها. وكان وزير الخارجية الصيني أكد أن هناك دولا تستغل أزمة أوكرانيا كذريعة لفرض عقوبات على بكين. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في بيان أن أكثر من 2,600,000 ناخب صوتوا لصالح مشروع الدستور الجديد من إجمالي 2,830,000 مشاركا في عملية الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، ليصبح بذلك رسميا الدستور الثالث لتونس منذ استقلال. ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان حول موافقة أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس. إليكم هذا التقرير.
حاز مشروع الدستور الجديد في تونس أغلبية الأصوات ليمر بنسبة 94.60% لفائدته مقابل 5.4% صوتوا ضده. وأعلنت هيئة الانتخابات في ندوة صحفية أن أكثر من 2,600,000 ناخب صوتوا لصالح مشروع الدستور الجديد من إجمالي 2,830,000 مشارك في عملية الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، ليصبح بذلك رسميا الدستور الثالث لتونس منذ الاستقلال.
الإجابة بنعم. 2,607,884 إجابة بنعم بنسبة 94.60%. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية.
وفيما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 30.5% حسب هيئة الانتخابات، اعتبر ملاحظون أن الإقبال على صناديق الاقتراع كان ضعيفا دون إغفال أهمية الاستفتاء في رسم ملامح المرحلة المقبلة.
نسبة النعم تقريبا فاتت 94%، لكن نسبة المشاركة تبقى ضعيفة. أعلنوا على 2,800,000 ليست في حجم الاستفتاء.
ومع إقرار الدستور الجديد رسميا، عبرت المعارضة المنضوية تحت جبهة الخلاص وفي مقدمتها حركة النهضة عن رفضها له، داعية الرئيس قيس سعيد للاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها.
عليه أن يخلي المكان وأن يفسح المجال لقيام انتخابات عامة حرة ونزيهة رئاسية وتشريعية حتى يعود الأمان والاستقرار لهذه البلاد.
سيتم فتح باب الطعون ليقع البت فيها قضائيا تمهيدا لإعلان نتائج نهائية لاحقا. بعد انتهاء الاستفتاء وإقرار مشروع الدستور الجديد، تكبر التحديات أمام قيس سعيد وتتعظم معها انتظارات التونسيين رغم خيباتهم السابقة في المرور نحو مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي لأوضاع البلاد.
أفادت هيئة البث للكيان الإسرائيلي بأن مسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن الخلاف البحري مع لبنان على وشك الانتهاء والتوصل إلى الحل. وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع يصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان الأسبوع المقبل حاملا معه إطار العمل الاتفاق والذي سيكون في الواقع بمثابة حل وسط، وستكون منصة غاز كاريش مدرجة في أراضي كيان الاحتلال حسب قولها. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد عزمها التوصل إلى اتفاق جيد وقوي وتدعو واشنطن لاتخاذ خطوة واقعية. متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي رفضا لمرشح رئاسة الحكومة وسط تحذيرات من تحركات مشبوهة. هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف القاعدة الأمريكية في الحسكة شرقي سوريا. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل كل ما يتعلق بسياسات الخداع الأمريكية في العالم، لا سيما في منطقتنا، ونسلط فيه الضوء على حقيقة المواقف الأمريكية المراوغة وأوضاع الداخل الأمريكي والشعارات الزائفة التي يتشدق بها ساسة واشنطن ومنهجية ازدواجية المعايير التي يتعاملون وفقها مع جميع الحكومات والشعوب في العالم. ونركز في حلقة اليوم على واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبتها أمريكا ضد إيران، وتدرج في لائحة الجرائم ضد الإنسانية، وهي جريمة إسقاط طائرة الركاب الإيرانية في الخليج الفارسي عام 1988، حيث صادفت ذكرى هذه الجريمة قبل أيام. عنوان حلقة اليوم: جريمة إيرباص، وصمة عار على جبين دعاة حقوق الإنسان في واشنطن.
نحييكم ثانية أيها الأحبة، وتحيي طهران ذكرى كارثة إسقاط طائرة الركاب الإيرانية في الخليج الفارسي بنيران البحرية الأمريكية عام 1988. كارثة فوق الخليج الفارسي حدثت عندما كانت الطائرة إيرباص تنفذ الرحلة رقم 655 من طهران إلى دبي، فاستهدفتها البحرية الأمريكية بواسطة الفرقاطة فينسنس وأسقطتها. انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقع عام 1988، واستشهد إثره جميع ركاب الطائرة وطاقمها البالغ عددهم 290 شخصا، بينهم 52 امرأة و66 طفلة.
وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب بادي: إذا نظرنا للسوابق التاريخية للاعتداءات الأمريكية في البلدان، سنجد أن الضحايا لم يكونوا من القوات العسكرية فقط، بل إن العديد من الأبرياء العزل راحوا ضحيتها، وبما فيها حادثة طائرة إيرباص، وجميعها تثبت بأن أمريكا هي المجرمة والعدوة للبشرية والإنسانية، ولا صلاحية لها بالادعاء بحقوق الإنسان. والآن وبهذا الشأن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ سيد مرتضى طالب، المحلل السياسي من البحرين. سيد طالب، السلام عليكم وأهلا بكم. كيف تصفون الجريمة التي ارتكبتها الفرقاطة الأمريكية فينسنس والمتمثلة بإسقاط طائرة إيرباص الإيرانية في عام 1988؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم في البداية وأحيي المستمعين الكرام. إن هذه الجريمة التي ارتكبتها الفرقاطة الأمريكية فينسنس هي شاهدة على حجم الجرائم التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في ذلك الزمان في 1988 وحتى يومنا هذا، وهي ليست حادثة عابرة في تاريخ السياسة الأمريكية وجرائمها في المنطقة وفي العالم بشكل عام. هذه الجريمة التي نتج عنها سقوط 290 شهيد في الطائرة وهم من المدنيين، تكشف حجم الاستهتار الأمريكي وعدم اهتمامه بأي معايير دولية أو مواثيق لحقوق الإنسان، وهي تبرهن بأن النظام الأمريكي والسياسة الأمريكية تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الشرعة الدولية وفوق كل شيء. وبالتالي فهذه الجريمة هي جريمة نكراء، وتدل على وحشية ودموية السياسة الأمريكية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، تفاصيل ومعطيات جريمة إسقاط طائرة الركاب المدنية إيرباص بصاروخ أمريكي أطلق من الفرقاطة الأمريكية فينسنس. تقول أن السلاح البحري الأمريكي كان يعلم جيدا أن الطائرة الإيرانية مدنية ولم ينحصر ركابها بالإيرانيين فقط، بل كان على متنها ركاب من دول مختلفة، وأنها كانت داخل الأجواء الإيرانية حينما تعرضت للهجوم، لكن لم تتحمل السلطات الأمريكية مسؤولية إسقاط الطائرة، فيما ظل طاقم الفرقاطة فينسنس في منأى عن الملاحقة القضائية بسبب ارتكاب الجريمة. إن موضوع حقوق الإنسان ليس سوى ادعاء من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم نره سوى في الأفلام التي ينتجونها. ففي حادثة طائرة إيرباص الجميع شهد أنه بدلا من محاكمة المجرمين، منح الرئيس الأمريكي الأسبق نوط الشجاعة لقائد الفرقاطة، ما يثبت نقض حقوق الإنسان.
مستمعينا الأفاضل، أما الآن مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم سيد مرتضى طالب. كيف تقارن بين جريمة إيرباص الأمريكية ومنح البيت الأبيض نوط الشجاعة لقائد الفرقاطة على ضوء مدعيات أمريكا بالدفاع عن حقوق الإنسان؟
حينها لقائد هذه الفرقاطة نوط الشجاعة هو دليل على أن تلك الجريمة لم تكن جريمة عابرة أو حادثة عرضية، لا، بل هي هذا الأمر يبرهن بأنه كان أمر مخطط له، وهو بإذن وضوء أخضر من البيت الأبيض، وذلك يعني يعطينا دليل أو برهان أو علامة على حجم اكتراث السياسة الأمريكية والبيت الأبيض بحقوق الإنسان. وإذا أردنا أن ننظر اليوم إلى حجم التهافت في السياسة الأمريكية تجاه حقوق الإنسان، فما علينا إلا النظر إلى ما يحصل في اليمن من جرائم كبيرة ومهولة لحق الإنسانية والطفولة والشعب والأرض في اليمن، وكيف أن السياسة الأمريكية والبيت الأبيض لا زالوا داعمين لقوات ودول العدوان، بل ويشتركون في العدوان على شعب اليمن المظلوم المقاوم، وكل ذلك بهدف تركيعه وإجباره على القبول بالسياسة الأمريكية في المنطقة. نعم، السياسة الأمريكية هي أن دائما لنا اليد العليا ونحن من نتحكم بالمنطقة، وأما حقوق الإنسان فهي تأتي في الدرجة الثانية أو الأخيرة حينما تصطدم بالمصالح الأمريكية الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ويعني هذه الحادثة وغيرها من الحوادث دلائل واضحة على أن السياسة الأمريكية لا تكترث بحقوق الإنسان، بل هي تستخدمها حين تتماشى مع مصالحها تجاه الدول التي تناهض السياسة الأمريكية والاستكبار العالمي.
مستمعي الأفاضل، إيران اعتبرت حادث إسقاط طائرة الركاب بسلاح البحرية الأمريكية عملا متعمدا وغير قانوني يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية، وأنه ليس مجرد حادث حسب ما ادعته الإدارة الأمريكية للتنصل من هذه الجريمة والاكتفاء بأن ما حدث كان خطأ إنسانيا. فالشعب الإيراني تضرر كثيرا من الجرائم الأمريكية، والشواهد كثيرة وواضحة لانتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان أمام إيران. نعود إليك أستاذ سيد مرتضى طالب، يعني السؤال الأخير يقول: لماذا أصر ساسة واشنطن على وصف جريمة الفرقاطة فينسنس بالحدث العرضي، ولماذا قلدت قائد الفرقاطة نوط الشجاعة من قبل أعلى مسؤول أمريكي؟
كما أشرت في إجابة السؤال الماضي بأن نعم هذه الجريمة ليست حادث عرضي، وإن وصفتها واشنطن والولايات المتحدة بأنها كانت حادث عرضي، فقتل 290 إنسان على طائرة مدنية لا يمكن تبريره بهذا التبرير السخيف إذا صح التعبير، وهذا يعني يدل على حجم عدم الاكتراث وعدم إقامة أي قيمة لحجم هذه الأرواح البريئة التي سفكت دماؤها. ويعني الدليل بدليل بأن هذه الجريمة لم يتم الاعتراف بها، وهو الحال الذي تمارسه السياسة الأمريكية في مختلف جرائمها، فهي دائما تصور نفسها بأنها حامية لحقوق الإنسان ومدافعة عن الديمقراطية، بينما وإذا نظرنا إلى هذه الحادثة في ذلك الإطار الزماني فهي تأتي بالتزامن مع الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية بقيادة النظام البعثي البائد، وكان حينها السياسة الأمريكية والبيت الأبيض يدعمان هذه الحرب وبالمال وبالأسلحة وبالسياسة على الجمهورية الإسلامية. إذن هذا الهدف الكبير والإصرار هو لحرف الأنظار عن جريمة التي ارتكبت لفرض ضغوطات إضافية على القيادة في الجمهورية الإسلامية حينها. وفي المحصلة نستطيع أن نقول بأن هذه الجريمة هي شاهد على الجرائم الأمريكية في المنطقة، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تنصيب نفسها كشرطي ومشرف وأخ أكبر على كل المنطقة دون أن تتيح المجال للناس للديمقراطية كما يدعون، دون أن تتيح المجال للشعوب لكي تحقق آمالها، وبلا شك فإن آمال الشعوب تصطدم مع السياسة الأمريكية في المنطقة.
مستمعين الأفاضل، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وعنوانها جريمة إيرباص وصمة عار على جبين دعاة حقوق الإنسان في واشنطن.
مستمعينا الكرام، تعتبر الجريمة البشعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة عبر استهدافها طائرة ركاب إيرانية كانت تقل 290 راكبا بينهم 66 طفلا في 3 تموز/يوليو عام 1988 جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ودليلا قاطعا على أن أمريكا لا تقيم وزنا للأرواح البريئة مهما تشدقت بدعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان. وكانت الطائرة قد أقلعت في 3 تموز/يوليو عام 1988 من مطار بندر عباس متجهة إلى دبي، لكن استهدافها من قبل صاروخ أمريكي خلق مأساة كبيرة وجريمة بشعة ما زالت ماثلة في أذهان الإيرانيين.
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الدكتور طارق عبود، الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية من بيروت. بداية دكتور طارق عبود، السلام عليكم. يعني كيف تفسرون الصمت الغربي والدولي عن جريمة أمريكا في إسقاط طائرة ركاب إيرانية؟ ولماذا تقيم المنظمات الدولية لرعاية حقوق الإنسان الدنيا ولا تقعدها حيال أقل حادث يحدث في دولة مستقلة عن منظومة الهيمنة والسلطة الأمريكية؟ تفضل.
يعني من الطبيعي أنه حتى المؤسسات الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، وكل المنظمات المتفرعة عن هذه المنظمات هي تحت إدارة غربية، تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية. عندما تكون أو يكون الضحايا من خصوم المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، نرى أن الإعلام وأن الرأي العام يسكت أو يغض النظر عن هذه الجرائم. ولكن عندما يصاب أي أحد من هذه المنظومة عبر الخصوم، نرى أن الإعلام والمؤسسات الدولية تقوم قيامتها ولا تقعد في هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني واضح الاستنسابية، وأن هناك شتاء وصيف فوق سقف واحد، وهذا ديدا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود طويلة في مقاربة الملفات السياسية والملفات الإنسانية وملفات حقوق الإنسان. لذلك لا يعني يجد القارئ أو المراقب استغرابا لهذا السلوك السياسي الأمريكي عبر عقود طويلة من الزمن.
إذن أعزائي الكرام، إن هذا الحادث الإجرامي الذي ارتكبته الولايات المتحدة عبر إطلاقها صاروخا من سفينة عسكرية بحرية على طائرة ركاب مدنية قد تحول إلى أكبر كارثة شهدها القرن العشرون، رافقتها حرب مفروضة من حزب البعث العراقي ضد إيران الذي كان يسعى إلى مد الصراع إلى مياه الخليج الفارسي وتهديد أمن الطريق الترانزيتي للطاقة.
مستمعين الأفاضل، ما وفر الأرضية وأعطى المبررة لواشنطن كي تتواجد بأسطولها العسكري البحري في مياه الخليج الفارسي وتستهدف حقول النفط الإيرانية والسفن الإيرانية وترتكب أبشع الجرائم وأكثرها دموية وحقدا، تمثلت في تصويب صاروخ من سفينة حربية أمريكية تدعى USS وينسنس باتجاه طائرة نقل ركاب كانت قد أقلعت في 3 تموز يوليو عام 1988 من مطار طهران متجهة إلى دبي بعد توقف قصير في ميناء بندر عباس جنوب البلاد.
أعود إليك دكتور طارق عبود في هذا السؤال الأخير. يعني الملاحظ أن جريمة إسقاط طائرة الركاب الإيرانية وقعت قبيل نشوب الحرب المفروضة التي نفذها طاغية بغداد المقبور صدام حسين بوقت وجيز. كيف يمكن الربط بين الجريمتين؟
يعني كانت العلاقة بين نظام الرئيس صدام حسين والولايات المتحدة الأمريكية علاقة وطيدة وعلاقة استراتيجية، لأن الأمريكيين كانوا يستخدمون العراق لمحاربة الثورة الإسلامية التي كانت في بدايات انتصاراتها، وشغلت إيران يعني شغل العراق إيران عبر الولايات المتحدة الأمريكية لثماني سنوات، وذهب ضحية هذه الحرب يعني ملايين الضحايا ومئات مليارات الدولارات التي دفعت كلفة لهذه الحرب. لذلك كان الصمت وكان التحالف بين الطرفين تحالفا ظرفيا. شهدنا بعد وقوف الحرب في 8/8/1988 بعد سنوات عديدة عندما انفض هذا الحلف أو انتفت المصلحة في دعم نظام صدام حسين، يعني رأينا الاختلاف، وحتى أن الأمريكيين أيضا فرضوا حصارا كبيرا على الشعب العراقي وليس على النظام العراقي منذ العام 1991 حتى العام 2003 عندما دخلوا العراق مجددا ودمروا الدولة العراقية وحل الجيش العراقي، و يعني عاشوا فسادا في العراق وهم يتحملون نتيجة موت 4 ملايين عراقي. لذلك نرى أن الأمريكيين عندما يكون لديهم مصلحة في أن يستخدموا طرفا من الأطراف، نراهم يدعمون هذا الطرف على خصومهم ويستخدمونه، كما اليوم يستخدمون أوكرانيا وكما استخدموا في الماضي العديد من الدول ومن الأطراف لتحقيق مصالحهم ومآربهم السياسية.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، أخيرا نقول لقد كان قائد الفرقاط الأمريكية وينسس المدعو ويل روجرز منذ بداية مهمته في مياه الخليج الفارسي يستفز البوارج الحربية الإيرانية زاعما بأنها تحاول إغراق سفينته، ومدعيا بأنه استهدف طائرة الركاب الإيرانية حفاظا على سفينته وعلى حياة طاقمها، مصرحا بأنه كان يظنها طائرة حربية، في حين أن تعليقات ما يزيد عن 100 خبير والأشرطة الصوتية المستخرجة من السفينة فندت جميعها هذه المزاعم.
وكانت إذاعة بي بي سي آنذاك أعلنت بأن السفينة الحربية الأمريكية فينسنس كانت مزودة بأجهزة إلكترونية تساعدها على التمييز بين طائرة عسكرية ومدنية. ونشرت الحكومة الأمريكية آنذاك بعد أسابيع من الحادث تقريراً يتكون من 53 صفحة اعترفت فيه بعدم صحة مزاعم المسؤولين الأمريكيين السابقة، لكنها أكدت في نفس الوقت صحة أداء القبطان وضباط السفينة.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديب، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مارما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل جديد، فليس شيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده. واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
الصغير